بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيقول المصنف: باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. قول: باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة، ما له من الفضل؟ فهو في صلاة، وهذا يعني وضعه تحت أو فوق الحديث: ورجل قلبه معلق بالمسجد، فدل على أن حب المكث في المساجد يعد صاحبه من السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. قلبه معلق، محب، يبكر للصلوات، ينتظر بعد الصلوات، فروحه وريحانه ونعيمه في المسجد، لا يجد راحة إلا في المسجد، لا يخرج إلا للضرورة، الأسباب التي يعني تضطره إلى الخروج. وكذلك فضل المساجد، إذا كان المسجد باب من أبواب دخول الجنة، بل باب من أبواب السبعة الذين يظلهم الله في ظل في هذا اليوم العصيب الذي قدره قدر 50,000 سنة وقوف، ولكن هو دون الخلائق يظله الله عز وجل في ظل العرش، فهذه منزلة للمساجد لو علمها العباد ما فارقوا المسجد إلا للضرورة القصوى. ثم ساق الحديث، وكما قلنا: ورجل قلبه معلق في المسجد، معلق يعني كأنه شيء معلق في السقف، كما أنه الشمع والإنارة والإضاءة ثابتة، هو قلبه في المسجد، البدن يخرج ليقضي بعض الحاجات ثم يعود إلى القلب، المسجد الذي تركه أو القلب الذي تركه في المسجد، وهذا ينم على الحب لبيوت الله عز وجل. قال: باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة. عن هشام قال: حدثني أبي قال: سمعت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. قول: إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة، يعني ما الأشياء التي تشغل عن الصلاة؟ فمن ضمن الأشياء التي تشغل عن الصلاة الطعام والغائط، التخلي. فلذلك الإنسان لو نازعه طعام، كان جائع، طعام أو تخلي، لابد أن يبدأ بالطعام أو التخلي قبل الصلاة. لا صلاة بحضرة طعام ولا من يدافع أو يدافعه الأخبثان. فهنا ساق حديث هشام ابن عروة عن أبيه قال: سمعت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. فإذا وضع الطعام والصلاة أقيمت، تبدأ بالإيه؟ بالطعام، لكن لا تتحرى أن يوضع الطعام وقت الصلاة، لا تتحرى أن يوضع الطعام وقت الصلاة. وإذا لم تكن جائعا جاز لك أن تصلي، يعني العبرة هنا أنك طيلة النهار جائع، فلا يسد جوعتك إلا أن تجلس للطعام، فابدأ بالطعام قبل الصلاة. قال: عن شريك بن عبد الله قال: سمعت أنس بن مالك يقول: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه. قول: من أخف الصلاة، يعني خفف الصلاة عند بكاء الصبي، هذا رحمة بالأم حتى لا تنشغل في صلاته. والإمام يراعي حالة المأموم في القصر والطول، وذلك يعني يستحب الإنسان إذا نزل في منزل في بلد لا يعرفها لا يؤم الناس، يعني في معظم البلد اللي أذهب إليها أنا يعني لا أؤم مطلقا، يعني حتى ولو دفعوني دفعا، لأني لا أدري أحوال العباد. أذكر مرة صليت في مسجد، فالقوم أصحاب المسجد يعني غضبوا غضب شديد وقالوا: أطلت بنا والصلاة كذا وفي ثقل، وقام رجل وحصل الكلام. وفي مسجد آخر صليت، بعض الحاضرين قام قال: يا شيخ احنا ما عرفنا نقرأ الفاتحة. فإذا أحوال العباد والناس بتختلف من مكان إلى مكان، فالإنسان يراعي أحوال المأموم، يعني مسجد مثلا في سنة والناس تحب الطول وهذا أشياء لا حرج، مسجد في السوق الناس يحب السرعة فلابد أن يراعي بشرط ألا يخل بالصلاة، ألا يخل بالصلاة. فهنا قال ما صليت وراء إمام قد أخف صلاة ولا أتم، يعني ليست فيها الطول اللي هو الذي يمل ولا القصر الذي يضر. وكان يسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن الأم، يعني تختلط أو يختلط عليها الصلاة. قال باب صلاة الليل. عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة قال حسبت أنه قال من حصير في رمضان فصلى فيها ليالي، فصلى بصلاته ناس من أصحابه، فلما علم بهم جعل يقعد فخرج إليهم فقال قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. قول باب صلاة الليل، وابو داود بوب عليها باب صلاة التراويح، والمقصود هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى من الليل، صلى من الليل في رمضان فصلى بصلاته قوم، فجاء في اليوم التالي صلى في نفس الوقت، كان عنده مشربية صلى فيها فبلغ بعضهم بعض فكثر في اليوم التالي، فجاء في اليوم الثالث أو الرابع فامتلأ المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي معه خشية أن تفرض، أن تكون فريضة ويكون أصل قيام الليل. فلما جاء عمر رضي الله عنه وذكر هذا الحديث ورأى الناس يتفرقون في المسجد فجمعهم على إمام واحد، جمعهم على أبي بن كعب، وقال يعني لا نخشى أن تفرض لأن الوحي قد انقطع، وقامهم على إمام واحد، وكان عمر يصلي هو في بيته، يصلي هو في بيته، فأفضل الصلاة هي في البيت إلا المكتوبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة قال حسبت أنه قال من حصير في رمضان فصلى فيها ليالي، يعني بعض الليالي، فصلى بصلاته ناس من أصحابه فلما علم بهم جعل يقعد فخرج إليهم فقال قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوب. ودي المستند وله طرق أخرى أيضا في صلاة التراويح. قوله باب إذا ركع دون الصف. عن أبي بكرة أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد، يعني وجد الإمام ركع فركع من بعيد ثم زحف، فالسلام نهى عن هذا، إذ لا يدخل العبد في الصلاة إلا إذا كان في الصف، يعني لا يجوز مثلا أن خارج الصف أو على الباب أو آخر المسجد كما يفعل أصحاب مسجد عامر يصلون في المؤخرة دون الصف، لا يفعل، لابد أن يصلي مع الصف الأول فالثاني فالثالث الصفوف. باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخاف. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى فسلم، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد وقال ارجع فصل فإنك لم تصل، فرجع يصلي كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاثة، فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني، فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. استدل العلماء بهذا الحديث على وجوب القراءة خلف الإمام في الفاتحة في السرية والجهرية. طب أين الدليل من هذا الحديث؟ من يعرف؟ ها؟ أين الدليل؟ لا، أين قراءة الفاتحة؟ أين قراءة الفاتحة؟ ما لم يذكر لنا الفاتحة. في فقرة وردت في ذكر الحمد لله، بعض اللي هم يعني أخذوا بظاهر النص قالوا ما تيسر أي قرآن، لكن فيما يبين هذا المبهم وهو فاتحة الكتاب، فدل على أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة على الغالب. بعض العلماء يقولون لأنها يعني سنة وكذا، لكن طبعا المفروض الإنسان يأخذ بالأرجح والأحوط حينما تعلم أن الصلاة قد تكون باطلة إن لم تقرأ الفاتحة وأنها ركن. يعني نقرأ ولا لا نقرأ؟ يعني اللي بيقول سنة إذن ما يقول ممنوع، يعني الذي يقول سنة يجيز القراءة، والقول الآخر يبطل الصلاة بعدم القراءة. ما أنا أعمل إيه بقى كواحد طالب علم مبتدئ؟ ولا أقول لا ده في قول تاني ونأخذ بالأقوال والكلام ده؟ لا طبعا، يعني دائما الإنسان يقول أن الحق واحد، فإذا اختلف يعني هناك قولان لابد أن تبحث وتنظر للأرجح والأقوى والأضبط في المسألة، يعني لا تفعل أن أقول لك الأمر واسع، حتى أن بعض الذين يصنفون في بعض المذاهب يأخذون من كل مذهب الأسهل الأسهل الأسهل. حتى أذكر قصة وقعت أن رجلا صنف للمأمون كتابا جمع فيها رخص العلماء، فلما قرأه بعض أهل العلم قال واضع هذا زنديق، لوضع هذا الكتاب زنديق، لأن هذه الرخص كلها جاء برخص الشريعة كلها، إذن ما في شريعة كله مخالف. بعض العلماء في العصر الحاضر كانوا عاوز يعمل الفقه الميسر، يشوف العلماء اختلفوا في ايه الاسهل ويروح حطه، اختلفوا ايه الاسهل ويحطه، نفس القضية. فالقضية هنا ان مش موضوع خلاف، الدين ليس ابو حنيفة وشافعي ومال، ابدا هذا ليس الدين، دول علماء بشر يخطئون ويصيبون. الدين ما قال الله وقال الرسول، هذا الشرع. وذلك ايه يعني في يوم القيامة ماذا اجبت المرسلين؟ لا اجبت الصديق ولا عمر رضي الله عنه ولا فلان ولا فلان، الرسل. فلذلك الإنسان دائما يأخذ بالأحوط والأضبط، هل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يقله. قوله باب فضل اللهم ربنا ولك الحمد، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فضل اللهم ربنا ولك الحمد بعد أن يقول الإمام سمع الله لمن حمد، فيها منقبة عظيمة، وهي أنه من قال هذا القول وافق القول قول الملائكة غفرت له إيه؟ الذنوب. وهذا يبين لك حرص المأموم على متابعة الإيه؟ الإمام، يكون متابع له. قول باب فضل السجود، عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة أخبرهما أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك، يحشر الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبع، فمنهم من يتبع الشمس ومنهم من يتبع القمر ومنهم من يتبع الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم، فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فيدعوهم فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم، فأكون أول من يجوز من الرسل بأمتي، ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل، وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا نعم. قال فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله، تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم من يوبق بعمله ومنهم من يخردل ثم ينجو، حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود فيخرجون من النار، فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود، فيخرجون من النار قد امتحشوا فيصب عليهم ماء الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد، ويبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل النار دخولا الجنة، مقبل بوجهه قبل النار، فيقول يا ربي اصرف وجهي عن النار، قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها، فيقول هل عسيت إن فعل ذلك بك أن تسأل غير ذلك؟ فيقول لا وعزتك. فيعطي الله ما يشاء من عهد وميثاق، فيصرف الله وجهه عن النار، فإذا أقبل به على الجنة رأى بهجتها، سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم قال يا ربي قدمني عند باب الجنة، فيقول الله له أليس قد أعطيت العهود والمواثيق ألا تسأل غير الذي كنت سألت؟ فيقول يا ربي لا أكون أشقى خلقك، فيقول فما عسيت أن أعطيت ذلك ألا تسأل غيره؟ فيقول لا وعزتك لا أسأل غير ذلك، فيعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق، فيقدمه إلى باب الجنة، فإذا بلغ بابها فرأى زهرتها وما فيها من النضرة والسرور، فيسكت ما شاء الله أن يسكت، فيقول يا ربي أدخلني الجنة، فيقول الله ويحك يا ابن آدم ما أغدرك، أليس قد أعطيت العهد والميثاق ألا تسأل غير الذي أعطيت؟ فيقول يا ربي لا تجعلني أشقى خلقك، فيضحك الله عز وجل منه، ثم يأذن له في دخول الجنة، فيقول تمنى فيتمنى حتى إذا انقطعت أمنيته قال الله عز وجل تمنى كذا وكذا أقبل يذكره ربه حتى إذا انتهت به الأماني قال الله تعالى لك ذلك ومثله معه. قال أبو سعيد الخدري لأبي هريرة رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله لك ذلك وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة لم أحفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قوله لك ذلك ومثله معه. قال أبو سعيد إني سمعته يقول ذلك لك وعشرة أمثاله. وهذا طبعا الحديث فيه السجود وأن العبد لو دخل النار يحرق فيه كل شيء إلا أثر السجود وهذه العلامة التي بها يأخذه الملائكة ويدخلونه الجنة. قول باب الدعاء قبل السلام عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. الدعاء قبل السلام دل على أن الدعاء بعد السلام بدعة. الدعاء بعد السلام يعني بعض الناس تجد طول الصلاة أما ينقر وبعد ما ينتهي من الصلاة يقعد يرفع يديه ويدعو هذا بدعة. حتى قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في أول كتابه الفتاوى الكبرى بأن من فعل هذا يزجر ويقال له ليس هذا من الهادي فإن أصر قال يقتل لأنها بدعة. طبعا هو يعني لا يعني القتل بمعنى القتل ولكن يعني بأن هذا يرد الأمر الشرعي. وذلك نرى كثير من العوام للأسف الشديد عندهم البدع يعني التي كما قلت من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يعني ممكن يكون الأمر مشروع لكن ليس هذا موضعه وليس هذا منزله. فالدعاء مشروع لكن ليس بعد الصلاة. أنت بحضرة الرب سبحانه وتعالى تسأل وأنت أمامه ولا حينما تنصرف يعني من الأدب أن تسأل ربك عز وجل فذلك أقرب ما يكون العبد من ربه هو الساجد. فعظم فيه الدعاء ادعو الله في صلاتك. فالدعاء دبر الصلاة يعني قبل التسليم الإنسان يدعو قبل أن يسلم وأنت في الصلاة لكن خارج الصلاة ليس هناك دعاء خارج الصلاة إنما هو الأذكار. لكن لو طرأ على العبد وهو جالس يذكر أمر وقعت مشكلة يريد أن يدعو لا حرج لكن أن يكون سنة أو أن يتعبد الله بهذا الدعاء هذا بدعة وليس من السنة. نقف هنا وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.